بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. تكلمنا أخواني وإياكم في درس الماضي، محاضرة الماضية، عن عبادة الخوف وأهمية هذه العبادة، فإن الخوف هو وقود الطاعة. يعني الناس كيف يطيعون الله سبحانه وتعالى؟ عند أهل السنة طاعة الله سبحانه وتعالى تقوم على ثلاث مقامات: مقام الخوف منه سبحانه وتعالى، لأنك إذا لم تخشى العظيم لن تقوم بحقه، أليس كذلك؟ لذلك نحن في هذه القضية نخشى من البشر الذين نشعر أنهم قد يضرونا، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ هذا مقام، مقام الخشية، الخوف من الله الذي يدعو إلى الأمل وإلى ترك المخالفة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذا المقام وأهميته في العمل، قال صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، من خاف أدلج. والإدلاج هو المشي في وقت الدلجة، أي في الليل. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الذي يريد الجنة لا بد أن يخاف من الله سبحانه وتعالى حتى يعمل الأعمال ويترك المنهيات. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن يعني أسباب عظيمة تدعو للخوف من الله عز وجل. والقلب إذا خلى من الخوف صار قلبا خربا، يفعل ما يشاء ويأمر صاحبه بما يهوى وبما يحب. فلا بد الإنسان دائما أن يحرص على ماذا؟ على أن يجدد جذوة الخوف في قلبه من ربه. هذا هو المقام الأول. المقام الثاني الذي نعبد الله سبحانه وتعالى من خلاله مقام الرجاء. نحن نخاف الله سبحانه وتعالى، نخاف من عقابه فنعمل، وكذلك نرجو ثوابه. الإنسان يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى في الدارين، في هذه الدنيا ويوم القيامة، ترجو الخير، ترجو الرزق. الرزق من عند من؟ التيسير من عند من؟ التوفيق من عند من؟ كل ذلك من عند الله سبحانه وتعالى. وترجو ما عند الله عز وجل يوم القيامة من يعني الجنة والمنازل العالية والقصور المنيفة. فلما ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى لابد أن تعمل، أليس كذلك؟ الذي يرجو شيئا من هذه الدنيا ماذا يفعل؟ يجلس في بيته، أم يذهب ويعمل ويجتهد ويذاكر ويحصل شهادات؟ هكذا المؤمن يرجو الله سبحانه وتعالى فيعمل، يعمل بالأعمال الصالحة، ما يجلس في بيته وينتظر حتى يعني يتنزل عليه الخير والرزق ويتعلق بأهداب الرحمة والمغفرة. لماذا أنت في هذا الحال؟ يقول شو أسوي؟ لكن الله غفور رحيم، الله غفور رحيم. فيتعلقون بأهداب ماذا؟ بأهداب الرحمة. نعم الله غفور رحيم، لكن لمن يستحق الرحمة والمغفرة؟ فإذا هذا الجانب الآخر، جانب الخوف وجانب الرجاء. أعظم جانب نتعبد الله عز وجل من خلاله المحبة. نحن لماذا نعبد الله سبحانه وتعالى؟ حبا له عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يحب، وهو سبحانه وتعالى يحب، كيف لا يحب؟ كيف لا يحب سبحانه وتعالى؟ نحن من نحب إخواني؟ من نحب؟ من تحب أيها الإنسان؟ الإنسان يحب صديقه الذي عاشره سنوات، يحب زوجته التي أحسنت له وأحسنت يعني في بيته، يحب والديه. لماذا نحب هؤلاء؟ لجانب ماذا؟ لجانب الإحسان، لأنه محسن لنا. فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ كيف بإحسان الله؟ الله سبحانه وتعالى أحسن للعبد وهو لا زال في بطن أمه من بداية أمره، وأنت في إحسان الله، في كرم الله، في عطاء الله، ثم تخرج إلى هذه الدنيا ولا زلت تتقلب في نعم الله سبحانه وتعالى صباح مساء. نعم، خيرات، صحة وعافية ومال وأولاد وأمن وأمان، وإذا أخذ شيئا من ذلك منك، إذا أخذ شيئا من ذلك منك عوضك. هل رأيتم كريما كربنا سبحانه وتعالى؟ يعني إذا ابتلاك الله بشيء فصبرت وقلت الحمد لله، سيجازيك الله أعظم الجزاء. فما أكرم الله، ما أرحم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: إذا ابتليت عبدي بحبيبتي يعني بعيني فصبر عوضته الجنة. العينان نعمة من رب العالمين، تأملوا النعمة التي نعيش فيها، النعمة التي نرفل فيها، ومع ذلك كثير من الناس كنود جحود، سرعان ما ينسى فضل الله سبحانه وتعالى عليه. إذا سلبك الله شيئا من هذه النعم صبرت عوضك العوض العظيم. إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ابتلى الله قوما، يعني في معنى الحديث أنه ماذا؟ أنه يجازيهم. من يرد الله به خيرا يصب منه. فأنت في نعم الله أو حتى في بلاء الله في خير عظيم. وإذا عصيت الله سبحانه وتعالى، هذا جانب آخر من جوانب التي تدعون إلى محبة الله عز وجل، إذا عصيت الله كم يحلم عنا، كم يصبر عنا سبحانه وتعالى. والله لو عصيت الله سنوات وسنوات، عشرات السنوات أنت تعصي الله سبحانه وتعالى، ولو بأي معصية، ولو بأكبر الكبائر، ولو بأعظم العظائم، ثم رجعت إليه يقبلك ويتوب عليك ويحسن إليك ويقلب سيئاتك إلى حسنات. هل تأملت في عظمة الله وفي رحمة الله؟ أن الواحد منا إذا أسأل أحد الناس إليه قد يصبر مرة ومرتين، ثالث مرة خلاص ما في مجال للصبر. رب العالمين يحلم على عباده، يحلم على عباده، وهو مطلع عليهم، ناظر إليهم. فإذا رجعوا قبلهم، تاب عليهم سبحانه وتعالى، بل فرح بتوبتهم. كل هذه المعاني تدعونا إلى ماذا؟ تدعونا إلى أن نحب الله سبحانه وتعالى. وهذا أعظم أسباب الطاعة لله عز وجل، حب الله عز وجل. ولما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحب الله حقيقة الحب، بذلوا الغالي والنفيس في سبيل ذلك. بذلوا ماذا؟ بذلوا الغالي والنفيس. فقضية الخوف تكلمنا عنها، وتكلمنا عن أسباب خشية الله سبحانه وتعالى في الدرس الماضي. واعلموا أيها الإخوة أن الخوف ينقسم إلى عدة أقسام، وينبغي الإنسان يفهم أين يضع قدمه في هذه القضية، قضية الخوف. فالخوف منه الخوف المحرم، ومنه المكروه، ومنه الواجب، منه البدعي، ومنه المستحب، أنواع الخوف. فالخوف المحرم كذلك ينقسم إلى عدة أقسام. هناك خوف حرام، حرام أن تخافه. فأول قسم من أقسام الخوف المحرم هو الخوف الشركي، خوف المشركين، وهو الذي يسميه العلماء بخوف السر. خوف ماذا؟ السر. أن يخاف الإنسان من إنسان، من وثن، من ولي حي كان أو ميت، يخاف من مقبور. خوف السر يعني يخاف في قلبه أن يصيبه هذا الميت، هذا الولي، أن يصيبه ببلاء. هذا الذي يسمى خوف السر. وهذا الخوف إذا وقع فيه العبد فقد وقع في الشرك الأكبر. والسبب في ذلك، لماذا تخاف من هذا الميت؟ لماذا تخاف من هذا الصنم مثلا؟ سواء هذا الكلام لمن ينتسب الإسلام أو غيرهم، لماذا تخافون؟ لماذا يخاف الإنسان من الميت؟ يخاف الإنسان من الميت لأنه يعتقد أن بيد هذا الميت القدرة على أن يصيبه بسوء، أي أن هذا الميت يستطيع أن يتصرف، يستطيع أن قد تخاف من حي. نعم، خوف من حي لا إشكال فيه كما سيأتينا في التفصيل، لكن تخاف من ميت؟ سام ميت، كيف تخاف منه؟ ولذلك بعض المعظمين للقبور كما ذكرنا لكم قد يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بالقبر المعظم إلا صادقا، فيخافون من أوليائهم ومن أوثانهم وأصنامهم ومن معظميهم في قبورهم. وقد ذكرت قصة فيما سبق يعني تبين أو توضح يعني حقيقة خوف السر، وهي أن رجل يعني طالب علم ركب يوما مع صاحب سيارة أجرة، فمروا على قبر البدوي، قبر مشهور، قبر البدوي، مروا عليه على مكانه، توقفوا هناك قليلا لحاجة أو زحمة أو غير ذلك، فأتى أحد من يلوذ بالقبر، بعض الذين دائما عند القبر من هؤلاء يعني الدراويش وغيرهم، جاء عند هذا الشاب قال أعطني مالا، فأعطاه شيئا من المال، فقال هذا السائل قال أعطني زدني بحق البدوي. فهذا الشاب يعرف هذه القضايا، يعرف خطورة هذه المسائل، فقال والله لولا أني أعطيتك ولا يجوز أن أرجع في عطائي لأخذت ما أعطيتك، تسألني بحق ميت أو تخوفني بميت؟ ثم انطلقوا صاحب السيارة الأجرة مع هذا الشاب، وفي طول الطريق صاحب السيارة الأجرة ماذا يقول طول الطريق؟ يقول أستر 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 طول الطريق، وهو يكرر هذه الكلمة. فقال يعني لما أكثر من تكرار الكلمة قال له هذا طالب العلم الذي معه قال أستر، من تقصد؟ من تقصد بأستر؟ من تطلب الستر من من؟ تريد الستر من من؟ من الله؟ قال لا. يقول صاحب التاكسي هذا قل لا، أنا أقول أستر أعني البدوي، أعني البدوي. أنت ألا تعرف؟ هل الخرافات هو يقول الآن خرافات منتشرة في أذهان كثير من عامة المسلمين، يقول ألا تعرف أن الذي يسأل بحق البدوي ولا يجاب تصيبه مصيبة؟ أنت حين راكب معي في السيارة خاف أن السيارة تنقلب، يعتقد أن السيارة ستنقلب، لماذا؟ لأن هذا الشاب لم يجب هذا السائل. هذا الخوف الذي يسمى خوف السر، وهذا من الشرك الأكبر، لأنه يعتقد أن لهذا الميت تصرفا وتحكما. ونسأل الله السلامة والعافية. فالشاب كلمه قليلا وسكت عنه حتى وصلوا سالمين والحمد لله إلى منطقة هذا الشاب. نزل الشاب وقال: ها، هل رأيت؟ هل فعل بنا شيء الذي تدعوه؟ هل فعل بنا شيء؟ قال: أصل سيد البدوي حليم. أصل سيد بدوي إيش؟ حليم. الله أكبر، أن يصل الحال ببعض الناس إلى مثل هذا الاعتقاد، أنه يستطيع أن يبتليك وأيضا يسامحك ويعفو عنك، وهو في النهاية ماذا؟ هو في النهاية ميت من الموتى، الله لا يدري عمن حوله. هؤلاء أن تستغرب وتتعجب من مثل هذه العقائد الفاسدة المنتشرة بين كثير من المسلمين، أما فكروا قليلا؟ من خير البشر؟ من خير البشر؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم. هل كان أحد يعتقد في هذا الاعتقاد؟ هل كان صلى الله أصحابه يعتقدون فيه مثل هذا، وأنه يستطيع أن يفعل بالناس الأفاعيل؟ لا والله، دافعوا عنه صلى الله عليه وسلم الدفاع المرير، ماتوا بين يديه. إذا كان يستطيع أن يفعل ما يشاء، لماذا لم يعني لماذا دافع عنه الصحابة هذا الدفاع؟ في يوم أحد أوذي صلى الله عليه وسلم أشد الإيذاء، كسرت رباعيته، دخل المغفر في وجنته، سقط في حفرة، انتشر بين الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات. لا يملك، يقول صلى الله عليه وسلم عنه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. كيف يأتي إنسان يعتقد في ميت؟ هذا خير الموتى، إنك ميت وإنه ميت، خير الناس. ما كانت عنده هذه القدرات المزعومة، ما كانت عنده هذه القوة، لا يستطيع أن يدفع عن الأعداء بقوته الذاتية إلا أن يكون عون من الله سبحانه وتعالى له ولأصحابه. وبعد أحد، بعد أن قتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا صلى الله عليه وسلم في الصلاة، دعا، ما كان يملك بعد معركة أحد إلا أن يدعو على هؤلاء الذين آذوه من قومه، دعا عليهم ولعنهم صلى الله عليه وسلم في صلاته، وهو خير من دعا وأمن خلفه خير الناس. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة يؤمنون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك منعه الله من ذلك. لما كان يدعو على بعض كفار قريش يقول: اللهم إلعن فلانا وفلانا، حتى الدعاء الله سبحانه وتعالى نبهه عليه لما لعن بعض كفار قريش بأعيانهم، دعاء اللعن المعين: اللهم لعن أبا سفيان ولعن فلانا وفلانا، وكان يدعو عليهم بأسمائهم، والصحابة وراءه يؤمنون. ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ويعني الأحداث كثيرة بعد ذلك، وما اعتقد الصحابة طرفة عين أن بيد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أن يدعو ربه فينصره. بس هذا الذي علم النبي أصحابه، هكذا علم النبي، هكذا تربى الصحابة، وهؤلاء ماذا؟ يربون أتباعهم ويربون مريديهم ويربون العامة على تعظيم الموتى، تعظيم الأولياء، التعظيم الذي يصل بهم إلى أن يعتقدوا وأن يخافوا منهم خوف السر. نسأل الله السلامة والعافية. هذا القسم الأول من الخوف المحرم، وهو الخوف الشركي. قسم ثاني من الخوف المحرم، وهو من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر، خوف حرام وهو من الشرك الأصغر، وهو أن يخاف من سبب ولم يجعله الله سبحانه وتعالى سببا. كمثل أن يعني بعض الناس يعني يربط التمائم على يده وعلى رقبته ويتعلق قلبه بهذه التميمة. شوف رابط تميمة على رقبته، تعلق قلبه بهذه التميمة. وهذا حصل لي مع بعضهم، إذا أردت أن تقطع عنه التميمة خاف خوفا شديدا، خاف خوف شديد، عينه تخرج من شدة الخوف. لماذا؟ لأنه يعتقد في هذه التميمة أنها سبب لدفع السوء والحسد والعين ولدوام العافية، يعتقد أنها سبب. وقد ذكرت لكم أيضا، سامحوني لما أعيد بعض القصص، يعني ذكرت لكم أني دخلت يوما على محل، رأيت العامل تحت السيارة في جراج، يعني عامل تحت السيارة، قد تدلت برقبته تميمة، تدلت التميمة من رقبته. فناديته تعال، قلت له هذا ما يجوز، هذا من الشرك، النبي قال هذا شرك، من علق تميمة فقد أشرك. ماذا قال لي؟ قال أنا لو أشيل التميمة السيارة تسقط علي، السيارة تسقط علي. قلت له عجيب والله، السيارة يحملها هذا الجيك، هذا السبب يعني، والحافظ الله، ايش دخل التميمة؟ قال لا أنت ما تعرف، هذه التميمة لو أشيلها السيارة تسقط علي. قلت له طيب شو دا ما بداخلها، شو داخل التميمة؟ قال قرآن. قال ماذا؟ قرآن. قلت له ليس فيها قرآن، لأن أغلب التمام ليس فيها قرآن، 99% من التمام ليس فيها قرآن، لأن الذي يصنع هذه الأحجبة أبعد الناس عن القرآن، سحرة وكهنة ومشعوذون. قلت له ليس فيها قرآن. قال لا فيها قرآن. قلت له طيب هات، هاتي تميمتك حتى أريك أن ليس فيها قرآن. تمنع في البداية، كلمه أصحابه فأعطاني التميمة، خيط وحجاب، بديت أفتح في التميمة وأقرأ وأنفث عليها. لما بديت أفتح التميمة الرجل ماذا فعل؟ هرب. نعم والله هرب خارج محل، أنا هذه التميمة شكلها يعني ما شاء الله، يعني تمسك السيارة وخاف أن المحل يسقط علينا، فجعل يجري خارج المحل وأصحابه يضحكون عليه. فلما فتحت التميمة وأخرجت الورقة التي فيها، فإذا فيها أسماء جن وطلاسم إكسات زايد وأرقام، كلها شعوذة وسحر. فالذي يعني يتخذ سببا ولم يجعل الله سببا ويخاف من زوال هذا السبب كحال هؤلاء، فقد وقع في الشرك، في يعني في الشرك الأصغر في هذا الباب، في باب ماذا؟ في باب الخوف. أيضا من أنواع الخوف المحرم الخوف البدعي، الخوف البدعي، وهو خوف يخافه بعض الناس، يخاف من الله سبحانه وتعالى خوفا يتجاوز معه الحدود، فيقعده عن العمل أو يصيبه بالقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، يرى أن الله سبحانه وتعالى لن يغفر له، لن يرحمه، فيأتيه ماذا؟ يأتيه الفتور والتقصير. وهذا في الحقيقة من خاف مثل هذا الخوف، هذا وقع لبعض السلف، من خاف مثل هذا الخوف لم يعرف الله سبحانه وتعالى ولم يعرف رحمة الله. الله سبحانه وتعالى رحيم، ومهما صنع الإنسان ومهما قصر، متى رجع إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يقبله. فهذا أيضا نوع من أنواع ماذا؟ من أنواع الخوف المحرم. وأيضا من أنواع الخوف المحرم، وهو النوع الرابع، الخوف الحرام، في الخوف الشرك الأكبر الشركي والخوف الشرك الأصغر والبدعي والخوف الحرام. ما هو الخوف الحرام؟ أن يخاف من إنسان أو أن يخاف من شيء فيترك لأجل ذلك ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه، أو يفعل ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه. مثل ماذا؟ مثل عامل يشتغل عند واحد، فيقول له روح هات لي مثلا، روح الخمارة هات لي خمر، هات لي خمر، فيذهب إلى الخمارة ويأتي بالخمر، يقال له ما يجوز أنك تأتي، لو أنت ملعون، من فعل ذلك حلت عليه اللعنة. يقول يا أخي هذا أنا أشتغل عنده، أنا أخاف أني إذا تركت يفنشني، يطردني من العمل، أنت هو رب العالمين سبحانه وتعالى، إذا طردك من العمل وبعدين الرازق الله سبحانه وتعالى. هذا كثير في الناس ترى، هذا كثير يقع في الحرام أو يترك الواجب. واجب مثلا الصلاة حلت، الصلاة قد حلت حل، فصاحب العمل يقول لا خلص شغلك انتهي من الشغل، فيترك صلاته، سواء كان ذلك في جماعة المسجد إذا كان يسمع النداء، وأعظم من ذلك إذا ترك الصلاة حتى خرج وقتها. الآن هو يشتغل صاحب العمل يقول ما تقوم للصلاة ليه ما تخلص الشغل، فيجلس يشتغل حتى يترك الظهر حتى يؤذن العصر. يقول هذا خوف حرام ما يجوز، لأن لماذا تخاف منه؟ ماذا سيفعل لك؟ ماذا سيفعل صاحب العمل؟ قل له لا أنا سامحنا سأصلي. لا تصلي فنشني. ما تقع في الحرام الواضح لأجل خوف من إنسان ولا غير ذلك، لأن إذا هذا الله لن يتركك. ومن ترك شيء لله عوضه الله ماذا؟ عوضه الله خيرا منه. فهذا أيضا نوع رابع من أنواع ماذا؟ من أنواع الخوف الحرام، وهو خوف الذي يؤدي إلى ماذا؟ الذي يؤدي إلى حرام، إلى ترك واجب أو فعل محرم. النوع الثاني من أنواع الخوف، الخوف المكروه. خوف ماذا؟ خوف مكروه، وهو الذي يحمل صاحبه على ترك المستحبات. ما يقع في المحرمات، ما يترك الواجبات، لكن يترك المستحبات، لأن صاحب العمل يريد كذا أو غير ذلك من الأسباب. فنقول هذا خوف ليس حراما لكن يكره. إذا استطعت أن تأتي بالمستحبات فأتي بها واحرص عليها، فإنك معها في خير في زيادة. هذا الخوف الثاني، الخوف المحرم، الخوف المكروه، الخوف الواجب. وهذا هو الخوف من الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يحمل صاحبه على فعل الطاعة وترك الحرام، فعل الطاعة وترك ماذا؟ ترك الحرام. هذا هو الخوف ماذا؟ هذا هو الخوف الواجب، الذي يدعو صاحبه إلى فعل الواجبات، ترك المحرمات. فإذا زاد على ذلك، إذا زاد هذا الخوف على ذلك، فأدى به إلى يعني فعل السنن والنوافل وترك المكروهات، فهذا الخوف ماذا؟ الخوف المستحب. الخوف ماذا؟ المستحب. يعني إذا اقتصر إنسان على الواجبات فقط فخير وبركة، وهذه نعمة. ولكن إذا زاد على ذلك ماذا؟ ففعل المستحبات، فعل النوافل، صوم الاثنين والخميس، يتصدق، يقوم الليل، يسلم على الناس، يظهر الإسلام في نفسه، أداب الإسلام، يحرص على السنن، يحرص أن لا يحك شعره إلا بحديث. شو معنى حك شعره؟ يعني ما يعمل شيء إلا بحديث. طبعا هذا يعني هذا يدل على ماذا؟ يدل أن هذا الرجل يريد الخير، يريد النجاة، فمن خوفه من الله سبحانه وتعالى حريص على كل شيء. تجده يمشي لا يمشي إلا بسنة، يستيقظ الصباح أول ما يستيقظ يطبق السنة، يأتي بالذكر، يقوم عندما يلبس ثيابه يطبق السنة، في كل شيء ترى في سنة. هذا دين، نحن عندنا دين عظيم إخواني، دين عظيم جدا، ما عليك إلا أن تتعلم وتسأل تحرص. كيف يعني ألبس الثياب بسنة؟ نعم، لبس الثياب بالسنة أن تبدأ باليمين، تبدأ باليمين، تدخل يدك اليمين أول شيء، تلبس ثوب بنطلون ولا تلبس اليمين، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ترجله كيف تمسح شعرك بالسنة أو على السنة؟ تبدأ باليمين. كيف تحرق شعرك على السنة؟ تبدأ باليمين. النبي لما وضع رأسه وحلق الحالق شعره قال احلق اليمين، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من يفعل ذلك؟ أهل العلم. ومن يحرص على هذا الخير؟ يذهب يلبس نعالة، هذا الذي خاف يريد الخير، يريد يشوفه، يبدأ بيده برجله اليمنى كل أحواله كذلك، كل أحواله على ذلك. ومن فعل ذلك فإنه ماذا؟ يرتقي في الدرجات في المنازل. قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، ما يجلس مجلس، ما يدخل مدخل، ما يخرج. إذا دخل بيته قال بسم الله، إذا خرج من بيتي قال بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. إذا دخل مسجد أتى بالذكر الوارد، إذا دخل حمام أتى بالذكر الوارد، إذا خرج من الحمام أتى بالذكر الوارد، داخل الحمام يطبق السنة سنن. ترى هذا الدين عظيم إخواني، دين عظيم والله. قال مشرك لسلمان الفارسي علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يستهزئ هذا المشرك يعني حتى الأشياء اللي تفعلونها في الحمام. فأجاب سلمان رضي الله تعالى عنه جواب المعتز بدينه، عظم دينك يا أيها المسلم، الناس يحترمونك على قدر تعظيمك لدينك، إذا كنت ضعيفا مهزوزا ما يحترمونك. سلمان ماذا قال؟ قال أجل، هكذا بكل اعتزاز قال أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. كثير من الناس ما يطبقون هذه السنن ولا يعرفونها. يعني دخلت الحمام وإن كانت مسألة خلافية، انظر إلى المرحاض أكرمكم الله، انظر المرحاض، المرحاض إلى أين يتجه؟ يتجه إلى القبلة، انحرف، هذه السنة. يقول أبو أيوب الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا بالنسبة لمن يعيش في المدينة، لأن المدينة هنا ومكة تحتها. فالذي لا يريد أن يستقبل القبلة حال قضاء الحاجة يشرق أو يغرب، شرقوا أو غربوا. فيقول أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت للقبلة، يعني اتجاه القبلة، فكنا ننحرف عنها، يعني إذا قضوا حاجتهم ينحرفون، ونستغفر الله يعني بعد الخروج من الحمام. فالموفق أخواني الموفق هو الذي يعيش مع سنة النبي. هذا نظام حياة أخواني، نظام حياة عظيم جدا والله، لن تجد أي جزء في هذه الحياة إلا وفيه سنة عن النبي والطريقة كيف كان النبي يفعل، ونقل ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كيف كان ينام، كيف يقوم، كيف يعامل أهله، كيف يعامل الصغار، كيف يشلم، كيف يتكلم، كيف يمشي، كيف يلبس صلى الله عليه وسلم، كيف يمتشط، كل أحواله مذكورة ومعروفة بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول أبو ذر ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه إلا وأعطانا منه علما، ويعني بذلك أن النبي ما ترك الأمة إلا وبلغ كل شيء. إذا كان آداب قضاء الحاجة فيها عشرات الأحاديث، عشرات الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في آداب قضاء الحاجة. مثل هذا الحرص، هذا الخوف، ماذا؟ الخوف المستحب، لأن الإنسان ما الذي حمله على ذلك؟ خشية الله سبحانه وتعالى، حرص تطبيق السنة ورجاء ما عند الله سبحانه وتعالى من الفضل والأجر. هذا الخوف ماذا؟ الخوف الواجب، وهذا الخوف المستحب. وسمعنا ذكرنا لكم الخوف المكروه، وختام أنواع الخوف الخوف المباح. الخوف المباح، شو الخوف المباح؟ أن تخاف من شيء قد انعقدت أسبابه ويعني له أثر، كأن تخاف من أسد مثلا، تخاف من عدو غاشم، إنسان ظالم معروف خرج لك فخفت منه، وقع في قلبك خوف، هذا شيء مباح لأنه موجود. مثلا بلطجي مثلا ما بخلي أحد في الحي إلا وآذاه، سبه وضربه وشتمه، فوقع في قلبك شيء من خوفه، ما تستطيع عليه، عنده أناس وأصحاب فخفت منه، هذا ما جائز. فقد خاف موسى من فرعون، ماذا قال موسى لفرعون؟ ماذا قال موسى لرب العالمين؟ قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فأوجس منهم خيفة موسى، هكذا لا يا شيخ، فأوجس في نفسه خيفة موسى. فإنسان يخاف، الأنبياء خافوا، الأنبياء خافوا، هذا ما يسمى هذا الخوف المباح. ولكن هذا الخوف المباح ينبغي الإنسان أن يخاف من شيء حقيقي، ما يخاف من أوهام. ما يصل الإنسان يخاف من كل شيء، يخاف من ظله، يخاف من ظله ويخاف من كل شيء موهوم، لا لا لا، يخاف من نعم من إنسان، من شيء انعقدت الأسباب ويعني عرف بالأذى، حيوان مؤذي غير ذلك، حية في بيتك تخاف منها، ماذا تفعل إذا وجدت حية في بيتك؟ شو السنة في ذلك؟ في ذلك سنة، في ذلك سنة أخواني، صح ولا؟ حصلت حية في بيتك ماذا تفعل؟ أختب بالحية. أنا طولنا عليكم، إذا وجدت حية في بيتك ماذا تفعل؟
ترك
هذا الأيام
أو
تحذر أربع، ترك هذا الأيام تنهى ذلك. لا لا صح، أحسنت أحسنت، الحديث ورد تنذرها ثلاثا، تنذرها ثلاثا، وفي رواية ثلاثة أيام. وهذا عندي رواية مشكلة الصراحة، كيف أنذر ثلاثة أيام؟ ثلاثة أيام شو أسوي في البيت؟ لكن تنذرها ثلاثا، هذه السنة ترى أخواني، تكلم الحياة تكلمها. ليش؟ لأن كثير من الحياة تتلبس بها الشياطين، أو الشياطين تكون على صورة حياتك. لذلك إنسان ينتبه، إذا رأيت حية في بيتك لا تبادر إلى قتلها. حصل من أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه أنه تزوج، حديث صحيح، تزوج ويعني ذهب المسجد أو أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع فإذا بامرأته عند الباب، وهذا شيء غريب كان عنده، امرأته خارجة ومو بلابسة يعني ذاك اللبس، لابسة لكن شكلها مريب وعجيب، فرفع السهم أو رفع الرمح، والناس في ذاك الزمان، في ذاك الزمان ما كانوا يمشون إلا بأسلحتهم، يعني هذا، يعني هذا كان عندهم، لأن الأوضاع قد ما تكون مواتية، قد يطلع لك حرامي قد، فكان الناس يعني لازم عنده سيف، لازم عنده يعني شيء يمشون به. لذلك ابن عمر لما أصيب ابن عمر كان يمشي في، أصيب بإصابة، ضرب بسهم أو بنصل سيف، فعاده الحجاج بن يوسف الثقفي، عاد ابن عمر في بيته، فقال، يقول الحجاج لابن عمر، يقول أخبرني من 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 آذاك حتى نقتص منه، من أصابك؟ قال أنت الذي أصبتني، أنت الذي أصبتني، فقد يعني أمرت الناس أن يحملوا السيف أو السلاح في وقت لا يحمل فيه، وكانوا لا يحملون السلاح في أيام العيد، لا يحمل السلاح في أيام العيد، غير ذلك كانوا يحملون السلاح. المهم هذا الرجل رجع فرأى امرأته فرفع السهم يعني من باب التخويف، فقالت له اصبر وانظر إلى داخل الدار، فلما وصل فإذا بحية قد التفت على نفسها فرماها بسهمه أو رماها برمحه فأصابها. فيقول أهل الدار فلا ندري أيهما مات أولا، لا ندري أيهما مات أولا، الحية أم الرجل؟ مات على طول الرجل، سلطت عليه ماذا؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الحادثة أخبر الصحابة بهذه، هذه الطريقة، إذا رأيت حية في بيتك كلمها، في رواية ثلاثا انذرها، يعني كلمها قل يعني إذا كنت من عمار الديار فاخرج من منزلي ثلاث مرات، فإذا كان كذلك سيخرج، وإذا لم يخرج بادر إلى ماذا؟ بادر إلى قتلها، ولكن لا، لا تتسرع في قتلها أول ما تراها. نحن نتكلم عن حياة، بعض الناس يخافون من الصراصير. جزاكم الله خير، صلى اللهم على نبينا محمد.